بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد، لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج الموقع. سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة.
Thank you.
إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: ها؟ لا 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 شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له
الله
أحدوه.
لا إله إلا الله.
إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وضياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم ولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه في ليالي في إكرامي وإعظامي إلى محل حمامي اللهم فعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لدي اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لا يزال الحديث في سورة البقرة عن بني إسرائيل، ونحن الآن وصلنا إلى الآية 89، ولا يزال الحديث على بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في هذا البرنامج القرآني مرات ومرات، وقلنا أن سر الظاهرة ظاهرة التركيز على بني إسرائيل في القرآن الكريم يعود إلى أسباب عديدة وحكم كبيرة يتضمنها هذا التركيز، ولعل من أولها هو أن اليهود يمثلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا القرآن الكريم أراد منا أراد للأجيال الإيمانية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أن تستفيد من تلك التعاليم القرآنية والتوجيهات القرآنية في معرفة هذا العدو الأساس اللدود، كما يذكر القرآن الكريم بالنص الذي لا تأويل فيه: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه آية صريحة تعبر بصراحة عن مدى العداء الكبير الذي عليه اليهود ضد الإسلام والمسلمين. هذا هو السر الأول الذي من أجله جاءت التركيز ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل. والسر الثاني لعله هو يكمن في تحذير القرآن الكريم لنا نحن المسلمين حتى حتى لا نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من اللف والدوران وفي علاقتهم مع رسلهم ومع رسالاتهم ومع أنبيائهم. هنا القرآن يحذرنا من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل، وخصوصا جاءت الروايات عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله تحذرنا من أن نحذو حذو بني إسرائيل في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم ومع قضايا الحق. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه، حيث أن اليهود كانوا يجدون في كتبهم أن رسولا سيبعث عما قريب وسيقودهم في صراعهم للقضاء على أعدائهم من المشركين الذين كانوا في المدينة من قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج، عندما كان الأوس والخزرج يعيشون الشرك. وهكذا بقي اليهود يترقبون مبعث الرسول الكريم بأحر من الجمر، وكانوا كما تحدثنا الآية المباركة يطلبون الفتح على المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فماذا كانت النتيجة؟ لقد بعث الرسول الكريم ولم يكن من بني إسرائيل وانقلبت المعادلة، فبدلا من أن يؤمن به الذين كانوا يترقبونه ويترقبون مبعثه باعتبارهم أهل كتاب، بدلا من ذلك رأينا أن الأوس والخزرج آمنت به في الوقت الذي كفر به اليهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يطلبون النصر والفتح والظفر على المشركين في المدينة من الأوس والخزرج، حيث كان الصراع بينهم مريرا، وكان اليهود يغذون الخلافات بين القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج، حتى وقعت بين القبيلتين الحروب الدامية، وحدثت أيام رهيبة كيوم بعاث وسمير والبقيع وغيرها، أزهقت فيها الأرواح وسفكت فيها الدماء، وكان آخر تلك الحروب بين الأوس والخزرج ما يسمى بيوم بعاث، وقد كانت أصابع اليهود ظاهرة تارة وخفية تارة أخرى من أجل إدامة الصراع بين القبيلتين اللتين تنتميان إلى أب واحد وأم واحدة. ورغم كل الفتن التي يثيرها اليهود بين القبيلتين من أجل إضعافهما معا لتكون الساحة خالية لليهود وليكونوا هم الأقوى في ساحة الصراع والمواجهة، رغم كل ذلك إلا أن اليهود كانوا يعيشون الاستضعاف في المدينة، ولهذا فقد كانوا يهددون المشركين بنبي قائد سيبعث ليقودهم في حروبهم مع أعدائهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هكذا كان اليهود يترقبون مقدم الرسول، بل كانوا يوعدون أعداءهم بمبعثه وقياديته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انظر إلى دقة التعبير القرآني ودلالاته وإيحاءاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكيف يجتمع الكفر مع المعرفة؟ ومتى يكون ذلك الاجتماع بينهما. لقد أكد القرآن الكريم في الكثير من آياته على اجتماع العلم والمعرفة مع الكفر والجحود والاستنكار عندما يكون الموقف نابعا من الأهواء والرغبات والمصالح والأمزجة. فالهوى يجعل أمر الإنسان يعيش الاستكبار كما تحدثنا في الآية السابقة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا يؤكد القرآن على اجتماع العلم مع الاستكبار عندما يدخل الهوى ليكون هو الذي يأمر وينهى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو والاستكبار كلها تجعل الإنسان يتحرك بالاتجاه المعاكس لما يعلم، لأنه يجعله غير مستعد للإذعان للحق وغير مستعد للاعتراف بالحقيقة مهما كانت ناصعة ومهما كانت واضحة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والكتب السماوية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا استحق اليهود اللعنة والطرد من الرحمة، لأنهم عاشوا الاستكبار والأهواء والعلو. وقد جاءت الروايات المفسرة لسورة الحمد المباركة في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت الروايات لتفسر المغضوب عليهم باليهود. وهذه الروايات على ما يبدو تذكر لنا مصداقا من مصاديق المغضوب عليهم، وهو المصداق الأبرز وهم اليهود. وإننا إذا تتبعنا هذا الوصف في القرآن الكريم، وصف المغضوب عليهم، وتتبعنا مواضع نزول الغضب الإلهي، فإننا نجد أن آيات الغضب جميعها تتحدث عن حالة استكبارية استعلائية، أن يعرف الحق ويستنكر ولا يذعن له. فالمغضوب عليهم هم الذين رغم علمهم بالحقيقة ومعرفتهم بالحق، إلا أنهم عاشوا الاستكبار والاستعلاء وعاشوا النكران وأصروا على الباطل رغم علمهم ببطلانه. وكما نعلم أن الموقف الخاطئ قد يكون موقفا نابعا من جهل وعدم معرفة، كما هو الحال بموقف الخوارج مثلا، طلبوا الحق فأخطأوه، وقد يكون نابعا من علم ويقين ومعرفة، كما هو الحال في موقف اليهود أو في موقف مقابل موقف الخوارج، وهو موقف معاوية برفضه لعلي عليه السلام ومحاربته له. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام تلك المقولة المشهورة: لا تقاتل الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. هذه الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام تريد منا أن لا ننشغل بالذين يطلبون الحق فيخطئون، ونهمل العدو الأشد خطرا والأشد مكرا، وهو الذي طلب الباطل فأصابه. إن القرآن الكريم يؤكد في حديثه عن اليهود على طائفتين أساسيتين: طائفة الأميين الذين يتأثرون بالدعايات اليهودية، وطائفة الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. وقد لعن القرآن الكريم الطائفة الثانية لأنها تعيش العلو والاستكبار: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد تحدثنا عن هاتين الآيتين فيما مضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. الساعة 12:50 بعد الاستعراض تستمعون لبرنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام 1 نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية عند 1:05. حصاد الظهير عند 2 تماما، وبعد الحصاد من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم في الساعة 12:25. في تمام 3 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 3:15 وفي 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 111 في ذم الدنيا. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية، أو أعانتهم بمعونة، أو أحسنت لهم صحبة؟ بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم أريب المنون، فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حين ضعنوا عنها لفراق الأبد. وهل زودتهم إلا السغب، أو أحلتهم إلا الضنك، أو نورت لهم إلا الظلمة، أو أعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون، أم إليها تطمئنون، أم عليها تحرصون؟ فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة. حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة، إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنعوا، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة، قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية. كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
The Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 133